أهوتنا
والرحمة اسم ومسمى
أصبحت مفتاح سعادتنا
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من عيادتنا المفضلة عيادة الرحمة. نفع الله بنا المسلمين ونفع بهذه القناة العظيمة الجميلة وأزاد بها. النهاردة هنتكلم على أمراض القولون كالمعتاد، وهنتكلم على علاقتها بالشتاء، النظم الغذائية، بعض الكلام اللي بنتردد عليه، مرضى السكر وعلاقتهم بالحاجات اللي احنا بنسميها الدايت، يعني بدائل السكريات. هنتكلم على الأغذية اللي احنا بنسميها الأورجانيك أو اللي هي بدون كيماويات، وما حقيقة هذه الأمور واللغط الذي يدور حول هذا الكلام في الفترة الأخيرة، والنزعلات المعوية الخاصة بفصل الشتاء، أطفالنا والشتاء. احنا لسه ما دخلناش على الشتاء بمعنى كلمة مفهوم الشتاء، لكن احنا على أبوابه بكل، يعني أتخيل أنه في نهاية هذا الشهر هتبتدي الأجواء تتغير، هيبتدي يظهر عندنا انواع محدده من الامراض، بنخاف من حاجات خاصه بالصفرة، الحوامل خاصه في الشهور الاولى اذا كان في حمل في الشتاء، علاقته بالجهاز الهضمي، علاقته بالكبد، مرضى الكبد يعني وماذا يفعلون في هذه الفتره باذن الله. يعني كل هنحاول نغطي كل هذا الكلام في هذه الحلقه. تواصلكم معنا دائما بيسرينا وبيفتح لنا مواضيع كتير بإذن الله. في انتظار مكالماتكم بإذن الله وتواصلكم معنا. هنبتدي نتكلم على القولون، التقرح القولوني، الصفرة. في كثير من الناس مصابة بأمراض القولون أو مصابة بتقرح قولوني أو مرض كرونز، وابتدوا يتعايشوا مع هذا المرض، ولكن ابتدى يظهر عندهم صفرة. احنا كما نعلم أن مرض التقرح القولوني لا يصيب القولون فقط، ولكن يصيب القرنية، يصيب المفاصل، ممكن أن يصيب الكبد، ممكن أن يصيب الجلد، ممكن يبقى فيه كثير من هذه الأشياء، ولكن كلنا بنغفل هذا الكلام، أو مرضى التقرح القولوني بيغفلوا هذا الكلام. ولكن أكثر حاجة بتخض الناس لما يبتدي يحصل صفرة أو يبتدي يحصل هرش في مرضى التقرح القولوني، وده بيبقى نوع من المشكلة اللي بتبقى حصلت مع إصابة الكبد المناعية. مرض التقرح القولوني ده مرض مناعي يصيب القولون في مكان محدد، بياخد حتة على بعضها، عكس مرض كرونز اللي هو بيصيب أماكن متفرقة، ممكن يصيب حاجات من الفم إلى فتحة الشرج. أيضا نفس هذا الكلام في التقرح القولوني، لكن الفرق بين كرونز ان هو اماكن متناثره، ممكن ياخد حته في المريء، ياخد حته في المعده، ياخد حته في القولون، اماكن متناثره ممكن يرجع في اماكن اخرى، لكن التقرح القولوني بياخد حته على بعضها، ولكن الاثنين يتشابهوا في هذا الامر، يتشابهوا ايضا في العلاج. ولكن الصفرة، التقرح القولوني اثناء الحمل، الادويه، هل نغير الادويه اثناء الحمل ولا لا في تقرح قولوني؟ ده سؤال انا كنت بتساله، مشاكل التقرح القولوني والحمل، وده السبب في ان احنا نتعامل مع هذا الكلام في الوقت الحالي. بالفعل ان الادويه بتاعت التقرح القولوني معظمها لا يتغير اثناء الحمل، عيلة المثلازين، السلفاسلازين، الحاجات اللي من هذا القبيل ممكن تؤخذ بامان تام اثناء الحمل، ولكن موضوع الصفرة اللي بيحصل مع هذا الامر الهرش، وممكن نتنساه وممكن ما نبقاش واخدين بالنا. احنا دايما بنقيس النشاط بتاع التقرح القولوني بعدد مرات دخول الحمام بالانيميا او نزول في الهيموجلوبين، الدم اللي موجود في البراز، وانتفاخ القولون وهذا الكلام. طب هل في اكلات محدده بياخدوها مرضى التقرح القولوني وموضوع الصفرة الخاصه بهذا الامر؟ بالفعل ما فيش اي مشكله في الاكل، لكن احنا دايما بنقول لهم قلل في البقول، امنع الالبان نهائيا، شيل الزيت، السمن، السكر، البصل، الثوم، الموز، الجزر، الحاجات اللي من هذا القبيل. الناس دي بتستفيد لما تاخد زيت سمك، زيوت الاسماك، قليل من اللوز او الفول السوداني، بالرغم ان احنا عارفين ان هو بيعمل انتفاخ شديد جدا، ولكن القليل من هذا الامر او زيوت الاسماك. معانا اتصال يا اخ محمد. السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك
يا دكتور؟ يا اهلا بيك.
لو سمحت يا دكتور، انا يعني بالصدفه كده عملت تحليل، ف الانزيمات بتاعت الكبد كانت عاليه شويه. تمام. يعني هي المفروض تقريبا تكون 37،
اه
كانت 42.
عظيم.
ف فروحت عملت كشفت عند دكتورة فعملت لي اشعه قالت لي عندك نسبه دهون خفيفه على الكبد، حطتني نوعين برشام مشيت عليهم لمده شهر، رحت عملت تحليل تاني لقيت الانزيمات وصلت 22.
طب عظيم جدا.
فيعني امنع العلاج كده ولا ايه بالظبط يعني؟
سنك كم سنه يا محمد؟
31.
عملت عمليات قبل كده؟
لا لا الحمد
لله. في ادويه ماشيه عليها لاي مرض مزمن؟
لا مفيش. لا
ولا حسيت صدر ولا حسيت من اي دواء ولا اي مشكله
لا
مرضيه؟
لا لا.
عندك اي حد في العيله مريض بفيروسات كبديه سي او بي او اي مشكله مناعيه؟
لا هو كان والدي الله يرحمه بس.
تمام. انا بشكرك يا محمد. هو طبعا انت هتوقف الدواء ولكن لابد ان انت تعرف سبب ارتفاع الانزيمات. يوجد اسباب لارتفاع الانزيمات في بلاد موبوءه زي بلادنا، لابد ان احنا ناخد بالنا ونعمل تحليل فيروس سي، لازم نعمل تحليل فيروس بي، ده اهم شيء عندنا قبل ما ندور على الامراض المناعيه، قبل ما ندور على الامراض التمثيل الغذائي زي ترسيب الحديد في مرض اللي هو الهيموكروماتوزس وترسيب النحاس في مرض الويلسون وامراض التمثيل الغذائي بشكل والامراض المناعيه كامله. لابد ان انت تعمل هذا الكلام خاصه اذا كان في حد في الاسره كان مصاب وانت ملازمه في هذه الفتره. تبين ما عندكش اي حاجه انسى هذا الموضوع، وارتفاع الاولاني اللي هو من الاساس بلا قيمه وتجاهله تماما، مفيش عندك اي مشكله خالص. وكلمة الكبد الدهني، احنا كما نعلم اسباب الكبد الدهني اهم سبب للكبد الدهني هي السمنة، مرض السكر، الادوية، الناس اللي بتتناول ادوية بدون داعي. والكبد الدهني ده ممكن يحصل اثناء الحمل، ترسيب الدهون القصيرة، ولكن ده حالة خاصة وهنتكلم عليها في عجالة ردا على محمد. اهم حاجة في الكبد الدهني النزول السريع في الوزن، او الناس اللي عندهم سمنة مفرطة، الناس اللي بتتناول ادويه عمال على بطال بدون اي داعي من هذا الامر، الناس اللي بتاخد فيتامينات عمال على بطال. الكبد الدهني اللي هو بيبان في الموجات الصوتيه، عشان شخص كبد دهني لابد ان يعني يكون طبيب محترف جدا عشان يقول لي كبد دهني، لكن معظم الناس بتقول على الكبد اللامع ده كبد دهني. بما ان في اي تغيير خفيف في الموجات الصوتيه فلازم يعمل التحليل اللي احنا اتفقنا عليه. ولكن نسبه الى كلمه الكبد الدهني في هذا الامر، وبما ان محمد ما بياخدش ادويه وكثير من الناس مننا يعني مش كل الناس ماشيه على ادويه او مسكنات او فيتامينات او حاجه من هذا القبيل، ومش كل الناس عندهم سكر ولا كل الناس عندهم السمنه ولا متغيرين في الوزن ولا حاجات من هذا القبيل، فاول ما بنشوف تغير في الكبد شكلي لابد ان احنا نعمل هذه الموجات الصوتيه، لابد ان احنا نعمل هذه التحليل. اول ما بنشوف التغير الشكلي بالموجات الصوتيه لازم نعمل التحليل بدون تاخر، لان دايما الكشف المبكر افضل من اي شيء اخر. لكن انا بطمنك يا محمد لا يوجد عليك اي غبار، بس اعمل لنا التحليل على الاقل بتاعه الفيروسات، مش لازم تعمل لنا الدلالات المناعيه. معانا اتصال.
السلام عليكم
يا محمد. السلام عليكم يا محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك.
السلام عليكم. السلام عليك يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت دكتور، أنا دلوقتي أنزيمات الكبد عندي 97.
أفندم عفوا؟
أنزيمات الكبد عندي 97.
97.
الإسجد والإسجد. أنزيمات الكبد 97 و58.
تمام.
والميكروب الحلزوني انا بعاني من القولون والمعده، تقرعات المعده من زمان. الميكروب الحلزوني عندي في البراز 36 وفي الدم 42.8.
عظيم.
ماشي يا دكتور
معاك.
وبالنسبه بقى للتحاليل اللي هي الكامله اللي انا عملتها، كرات الدم البيضاء عاليه. كرات الدم البيضاء عاليه بالنسبه
رقمها كام؟ كرات الدم البيضاء
هقول لحضرتك 5 مليون وشويه.
كرات الدم البيضاء 5 مليون ده رقم فظيع، غير مش مظبوط، انا لا اصدقه، لان لو 5 مليون انت مش هتكلمنا، لان ده تشخيص لوكيميا من النوع الشديد جدا. لا ده مش مظبوط.
لا 5 مليون 510.
كرات الدم البيضاء ولا الحمراء؟
البيضاء يا دكتور.
البيضاء متاكد؟
الحمراء 27000.
ده العكس. العكس ال 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 العكس. تمام.
ماشي يا دكتور. بالنسبه للدهون الخفيفه والدهون الثقيله،
هل ذهبت للدكتور علشان موجود كرات الدم البيضاء؟ وهل الموضوع ده متكرر عندك؟ يعني حللت اكتر من مره ولقيتهم 27000 او اكتر من 11000؟
انا عندي ديبريشن فما رحتش للدكتور.
عندك ايه؟
نفسي اروح لدكاتره. ديبريشن.
ديبريشن تمام.
ماليش نفسي اروح لاي دكتور خلاص يعني. عندي الدهون بقى اللي هي اسمها ايه ستور 235 اسمها ايه الدهون دي اسمها ايه
الكوليسترول ولا الدهون الثلاثيه ولا ال ال دي ال ولا ال اتش دي ال
كوليسترول
كوليسترول الكل
235 وسيرم تراجين 205 وال اتش دي ال 42
ده ممتاز ده رقم هايل 42 ده
42 و ال دي ال كوليسترول 152
انت بتاخد ادويه لاي مرض مزمن
انا باخد
ادويه الديبريشن
باخد عشان تدري انا بعد ما اسمع حضرتك كنت بترد عليا ساعات انا اسف يا دكتور يعني
ابدا انا بسالك يعني علشان تساعدني
باخد عشان تدري ادويه عشان تدري كبرون وباخد حاجات مهدئات
تمام
وعملت تحاليل فيروس بي وفيروس سي نيجاتيف
طب كويس قوي
فيروس سي وفيروس بي بس قبل كده انا كنت رحت للدكتور كبير عندنا في اسكندريه كشفت على الكبد كانت كميه الدهون عاليه جدا على الكبد عملت الاشعه التلفزيونيه كانت من 3 سنين او 4 من 5
سنه كم سنه يا محمد
47
تمام ربنا يديك الصحه
47
اتفضل معاك معاك يا محمد كمل
الله يخليك فكان كميه الدهون عاليه جدا وما خدتش اي حاجه وفجأة بقى لقيت الانزيمات الكبد بقى ارتفعت ل 97 زي ما قلت لحضرتك
ده ممكن من الادويه اللي انت بتاخدها الادويه بتاعت اللي هي بتعدل ال
وقبل كده برضه كرات الدم البيضاء كان قبل كده كرات الدم البيضاء كانت تعالت معايا كرات الدم البيضاء وكان عايزين يعملوا لي بذل من الظهر
لابد ان يتعمل بذل نخاع مش من الظهر تمام اتفضل
بذل نخاع وانا ما رضيتش طبعا
لا مفيش حاجه اسمها ما رضيتش الرقم ده مش مظبوط ولابد ان احنا نستبعد وجود لوكيميا اذا ما كانش عندنا ارتفاع درجه حراره اذا ما كانش عندنا تقرحات فم حاجات من هذا القبيل ونستبعد ما يطلق عليه اللوكومويد رياكشن اللي هي نتيجه التهابات لابد ان انت تعمل عينه كبديه لاستبعاد مرض اللوكيميا اتفضل اتفضل معاك
ما انا عايز اسمع حضرتك انا عايز اسمع حضرتك بس
اشكرك يا محمد بالنسبه لموضوع ارتفاع الانزيمات فاحنا اتفقنا ان هو عاده ممكن يبقى مشكله مناعيه فيروسات كبديه ترسيب حديد ترسيب كالسيوم حاجات من هذا القبيل ولكن في حالتك يا محمد هو نتيجه تناول الادويه بشكل يعني الادويه ممكن يبقى ليها دور في هذا الامر لابد ان انت تشوف الادويه اللي بترفع الانزيمات ونتابع مع طبيب لان لابد ان الدواء اللي بيرفع الانزيمات اكتر من مره ونص لابد انه يقف الادويه اللي احنا بنقبلها ان احنا ممكن ناخدها اثناء ارتفاع الانزيمات هي ادويه الكوليسترول بشرط انها ما تعديش مره ونص الطبيعي وتحت اشراف طبي مع المتابعه الدقيقه اما في حاله كلمه ان احنا عندنا ديبريشن اللي هو بمعنى كلمه اكتئاب والاكتئاب ده ليه مواصفات محدده الاكتئاب ده يصيب 1.5% من سكان الكره الارضيه بشكل عام وليه اعراض بتستمر 6 شهور على مدار السنه بتخليك ما تعرفش تتعامل مع الناس ولا المحيطين بيك ولا في الشغل وبتضطر تقعدك في البيت فلابد ان انت تكون بتاخد طبعا هذه الادويه بنظام بيبقى فيه خلل في النوم خلل في الرغبه في الحياه ممكن بيبقى فيه ميول للتخلص من اشياء محدده ما بيبقاش فيه اي راحه للاشياء وبنفقد اللذه في اشياء كثيره جدا والاكتئاب ده درجات يعني لما بنقول حاجه اسمها ميجر ديبريشن يعني اكتئاب شديد في حاجه اسمها ديثايميا اكتئاب مزمن ولا بد ان احنا نفرق بين الاثنين لان في اكتئاب نقدر نروح معاه الشغل وبيبقى مزمن وبيقعد بالسنين لكن في اكتئاب اللي هي النوبات الاكتئابيه اللي هي بتضر صاحبها لازم ناخد بالنا ان الناس اللي بتاخد ادويه اكتئاب في بدايه العلاج يعني اول شهر من تناول هذه الادويه خاصه اول 3 اسابيع ودي معلومه انا بحب اكدها هناخد الاتصال ونجاوب ان بس يعني في خلال 21 يوم بتزيد ميول التخلص من الحياه فلابد ان يكون في حد لصيق بالمريض ما يسيبوش ابدا اذا في اول 21 يوم من العلاج معانا اتصال وهنكمل هذا الموضوع لمحمد السلام عليكم يا شيماء ازيك
ازي حضرتك
علي صوتك ممكن انا مش سامع
معلش يا دكتور السلام عليكم الاول
عليكم السلام ورحمه الله
كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه حضرتك بتقول الفيتامينز ملوش يعني ممكن يضر انا عندي مشكله في معدتي تمام رحت لأكتر من دكتور، آخر واحد بس بيقول لي لا دي الجيوب الأنفية هي اللي بنزلها صديد، فأنتي معدتك ما فيهاش مشكلة. بس أنا الألم بتاع معدتي بيخليني مش باكل، فبضطر أخد فيتامينز عشان أعوض.
لا مفيش حاجة اسمها كده يا شيماء. أنتي سنك كام سنة؟
27.
عملتي عمليات قبل كده؟
لا.
متجوزة بتاخدي قراص معنى حمل أو حاجة من
لا لا لا. ده انا عشان هتجوز اوريدي لازم اخد كالسيوم ولازم اخد حديد ولازم اخد فيتامين سي كذا شهر.
كان عندنا انيميا، كانت الدوره بتيجي جديده؟
لا كان عندي انيميا بس انا كنت باخد اقراص حديد وبسيبها فتره وبعد كده باخد اقراص حديد تاني، يعني مش اقراص الحديد بالذات. ما
الالم اللي بيجي لك فين؟ في فم المعده ولا في احد اجناب البطن؟
لا في فم المعده، في مصر كده بالظبط.
عملتي موجات صوتيه يا شيماء؟
ايه
عملتي موجات صوتية على البطن؟
عملت والدكتور قال لي ما فيهاش حاجة، بس بتاع الأشعة بيقول لي اني لا دي فيها شوية مشاكل الدكتور هيعالجها لي.
فيها شوية ايه؟
مشاكل. ما رضيش يقول لي فيه. رحت للدكتور قال لي لا 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 ما فيهاش ولا حاجة.
تمام تمام.
مش فاهم.
انت سؤالك ليه عبارة عن ان مدام انا ما باكلش كويس، انت نحيفة ولا وزنك مليان؟
لا وسط، يعني اللي هو الوزن المثالي يعتبر الطول كده، يعني انا طولي 155 وزني بين ما بين 53 ل 55.
طب ده وزن معقول جدا. تمام.
بس
انت بتساليني انك عايزه تاخدي فيتامينات.
انا بالفعل باخد فيتامينات كتير.
انت الدوره بتقعد، هل الدوره بتيجي شديده عليكي؟
لا يعني لما ما باخدش الحديد ما بتجيش.
لما ما بتاخديش الحديد بيحصل ايه؟
ما بتجيش، يعني لو قعدت فتره ما باخدش فيتامين برشام حديد ما بتظبطش، لما برجع اخد برشام حديد بانتظام بتيجي.
وانتي عندك مشكلة ألم في البطن؟
ومعدتي. فأنا هل الجيوب الأنفية هي اللي عاملة كده؟ طب ما أنا باخد
الجيوب
الأنفية
ممكن تعمل التهاب طبعا، لو بلعت المخاط اللي بينزل من الصديد اللي في الجيوب الأنفية يعمل التهاب في جدار البطن طبعا. أما فكرة تناول الفيتامين بشكل دائم مش أنا ضده، هو العلم يمنع تناول الحديد أو تناول فيتامين سي إلا إذا كان عندنا نقص في الهيموجلوبين حاد نتيجة نقص الحديد. أما إذا كان في مشكلة نتيجة،
لا هو تحليل الهيموجلوبين بتاعي كان كويس نورمال.
لا مفيش حاجة اسمها أخد فيتامين وأنا التحليل بتاعي كويس. إحنا بنضطر ناخد فيتامين لما يكون عندنا أعراض نقص، لما يكون عندنا أمراض محددة مثلا خاصة بالجلد أو خاصة بالعين نتيجة نقص فيتامين ألف بنقول للناس خدوا فيتامين ألف. إذا خدوا فيتامين ألف بزيادة ممكن يجي لهم أورام رئة، أورام في المخ، ارتفاع في ضغط المخ، ممكن يحصل جفاف في الجلد عكس ما احنا بنقول. فيتامين ألف والتهاب طرفي في الأعصاب والتهاب في المفاصل، ادي مشاكل فيتامين ألف إذا زاد. الفوليك أسيد ممكن يعمل لنا أورام لا قدر الله، بالرغم ان هو من أهم الأشياء اللي تمنع الأورام على سبيل المثال. ترسيب الحديد في الكبد، احنا لسه دايما نتكلم على أمراض ترسيب الحديد. حتى الناس اللي ما عندهمش الجين بتاع ترسيب الحديد أو الأمراض بتاعة التمثيل الغذائي، مريض فيروس سي لو خد فيتامين فيه حديد وبياخد الانترفيرون اذا ما كانش عنده نقص في الهيموجلوبين الاستجابه بتاعته بتقل. مريض فيروس سي على، انا بديكي مثال بس سريع يعني على تناول الفيتامينات، لو هو حتى يعني الفيروس غير نشط وابتدى يجيله حديد، ده ممكن من العناصر اللي بتنشط الفيروس. يعني انا بس بديكي مثال سريع. فيتامين ه اللي هو فيتامين الخصوبه وفيتامين مهم في اشياء كثيره جدا في عمليات التمثيل الغذائي، وبنسميه من افضل مضادات الاكسده لو خدناه في حبوب اللقاح وحبوب القمح وحاجات وخضروات، من افيد الاشياء اللي في الدنيا. ناخده كاقراص ممكن يعمل لنا مشاكل في السيوله سواء بالزياده او بالنقصان، وهو ممكن يقلل يعني يعمل نوبات اللي هو بنسميها الموت المفاجئ.
طيب يعني انا اعمل صوره يعني تحليل كامله واشوف ايه اللي ناقص عندي، اعمل تحليل صوره دم كامله واشوف ايه الحاجات الناقصه عندي؟
لا ما دام صوره الدم عملتيها بشكل عام كويس مفيش داعي. في تحاليل بتتعمل لقياس مستوى الفيتامينات في الدم، وارجوكم وانا بحاول اقول للناس كلها ان هذه التحاليل هراء، لان حتى يومنا هذا الغرب او العلم النهائي اللي احنا بنسميه evidence based اللي هو بقى حاجه واضحه بيقول ان كل واحد فينا ليه رقم محدد خاص بيه، يعني زي بصمه الاصبع. ده سبحان الله بقى يعني غير الادويه اللي احنا بنتناولها بشكل عام. فاللي عنده نقص يعني الرقم المحدد، عشان كده حتى قالوا recommended daily values، يعني الارقام اللي هي بالشكل العام تقريبيه لكل الناس، يعني ما نقدرش نقول ان فلان عنده رقم زياده او فلان عنده رقم اقل. فحتى القياسات دي ده هراء وده نوع من النصب كان موجود في بداية الألفينات، لكن دايما نقول ما حدش يعمل هذا الكلام. عايزة تسأليني على أي حاجة تانية يا شيماء؟ أنا هجاوبك على ألم البطن وإزاي نتخلص من قصة ألم البطن.
يا ريت. وهل الفيتامينات ليها علاقة إن هي في ألم البطن؟
الفيتامينات من أهم أسباب آلام المعدة، من أهم أسباب، خاصة فيتامين الحديد. وفيتامين الحديد ممكن التسمم بفيتامين الحديد طبعا يودي بحياة أطفال، ممكن يعمل لنا انسداد معوي والتهاب في جدار المعدة، التهاب مزمن في جدار المعدة. ده اللي احنا نحب نقوله، إن الفيتامينات ممكن توجع، يبقى من اسباب وجع البطن في فم المعده. في سنك اشهر اسباب وجع البطن الناس اللي بتتناول المسكنات، البنات اللي هي مع الدوره، الفيتامينات، المضادات الحيويه تناولها عمال على بطال، اشهر سبب لهذا الكلام الافراط في الزيت، السمن، السكر، السمنه من الحاجات اللي ممكن تعمل لنا التهاب في جدار البطن. زي ما اتفقنا ان الادويه اللي احنا ذكرناها دي ممكن تعمل تقرحات متناثره داخل المعده، وهي دي اللي تعمل لنا التهاب. في حاجه اسمها البكتيريا الحلزونيه الاتش بايلوري، كنا بنشخصها بحاجات كتير جدا. اهم حاجه دلوقتي ظهرت الاتش بايلوري لاين، ده بيشوف لنا احنا نعلم ان البكتيريا الحلزونيه تصيب 50% من سكان الدول المتقدمه و97% من سكان الدول الناميه، بالمتوسط عام حوالي 60-70% من سكان الكره الارضيه. في حاجة اسمها الاتش بايلوري لاين، احنا عارفين ان في نوعين من البكتيريا الحلزونية دي هم اللي بيعملوا لنا مشكلة، النوع منهم بيعمل لنا تقرحات معدة، والنوع الاخر ممكن يعمل لنا سرطان الغدد الليمفاوية المبطنة لجدار البطن، ما يطلق عليه المالت ليمفوما. فالاتش بايلوري لاين ده النهاردة بقى موجود ويقدر يحدد لنا النوعين دول، لكن بقية الانواع يعني ممكن نتعايش معها بدون ما ناخد اي دواء خالص، علشان في كثير من الناس تذهب للدكتور كل حاجة يوكلها إلى البكتيريا الحلزونية، فده موضوع مش ده من أسباب ألم البطن. طبعا مش هنتكلم على البنكرياس، القولون في فم المعدة، أمراض الرئة، من يعني في بعض الأمراض بتسمع في فم المعدة. يعني في حالة شيماء الوضع مختلف، لكن احنا نعلم ان في 8 أشياء بتوجع لنا فم المعدة بما فيهم المرارة. المرارة مش لازم تدينا هذا الأمر، وبما فيهم التقرحات، وبما فيهم تناول الأدوية بدون داعي. طب أفضل الأشياء لعلاج فم المعدة، نمرة واحد لازم أعرف أي حاجة من الحاجات دي. في حالة شيماء احنا استبعدنا المرارة، ما عندناش مشاكل في الصدر، ما هياش مريضة صدر بشكل عام، لكن الأرجح في حالة شيماء اللي الناس اللي بتبلع المخاط، سواء اللي عندهم برد أو اللي عندهم التهاب في الزور مزمن، أو التهاب جيوب أنفية مزمن، أو التهاب حتى أيضا أذن، فأي بلع للمخاط ممكن يعمل لنا هذا التهاب. الأدوية من الحاجات اللي تعمل لنا هذا الالتهاب، فلا بد إن احنا لو عندنا حاجة من المشاكل دي نعالج هذا الكلام. في ناس بيبقى عندهم ارتجاع مزمن، فده برضو ممكن يعمل لنا التهاب في آخر منطقة في فم البطن. في ناس بيبقى عندهم لخبطة في حركية المعدة، ما نطلق عليه أكاليزيا أو أمراض الحركية بتاعة المريء والمعدة، ممكن يبقى هذا الوضع ده بيسرقه بالليل عادة بس ما عندهمش أعراض ارتجاع. في ناس بيبقى عندهم تقلصات مريء بتبتدي من تحت، برضو يدي نفس هذه الأعراض. طبعا بعيدا عننا مشاكل البنكرياس، بعد ما ناخد الاتصال هنتكلم ازاي نحافظ على النمط الغذائي ونمنع هذا الكلام. معانا اتصال. يا عبد الرحمن السلام عليكم.
ازي حضرتك يا فندم؟
يا ام عبد الرحمن بقى مش عبد الرحمن،
ام عبد الرحمن يا فندم.
ام عبد الرحمن
ازي حضرتك يا فندم؟
الله يكرمك.
حضرتك انا عندي 62 سنة،
ربنا صوتك صغير ما شاء الله.
نعم
صوتك صغير، اصغر من 62.
الله يبارك في حضرتك.
الله يكرمك.
عندي ضغط وسكر من سنة 2000.
تمام.
الاثنين جابوا بعض، يعني الاول ابتدى بالضغط وبعدين السكر جالي.
تمام. في سمنة يا ام عبد الرحمن؟
انا الوقت حضرتك وزني 104.
ده كتير طبعا.
كتير. هي وراثة، السمنة وراثة عندنا في الاسرة.
تمام.
فحضرتك انا اتعالجت بالانسولين في الاول بالسكر، وبعد كده جسمي اتملى ميه فقالوا لي خدي الدايبنس، وبعدين رجعوا تاني ادوني الانسولين كمان مره. اخر تحليل ليا في العلاج كان السكر عالي جدا، كان وصل 400 وشويه. فالدكتوره قالت لي خدي مكستارد 70/100. فجت لما خدته لسه تعبانه، فروحت لدكتوره تانيه قالت لي ده اصبح تباشير وخدي انسولين معدل. والانسولين المعدل ادتني جرعه عاليه جدا من وجهه نظري انا ما فهمش طبعا، ادتني 35 صباحا و35 مساء.
ده دي جرعه مش عاليه.
مش عاليه؟
لا.
طب حضرتك بيتاخد معاها حبوب للوجبات؟
ممكن.
يعني مع الانسولين المعدل ده عشان السكر بتاعي يتظبط. في حبوب اخرى كمان تساعد؟
ممكن.
طب في حاجه اسمها وان الفا كاتباها لي،
ده فيتامين دال.
ده فيتامين دال يعني ملوش صله بال،
ملوش صله بالموضوع ده خالص.
امال حضرتك الحبوب اللي هي تساعد مع الانسولين للسكر ايه؟
الكروميوم والسيدو وماده الميتفورمين.
يعني دي تعتبر
اخدها بتزود محسنات لمستقبلات السكر. وفي حاجات اخرى بس في حاله الوزن الزائد ما بنديهاش.
لكن يفضل
يعني زي ماده البايوجليتازون، الروزيجليتازون، الحاجات اللي من هذا القبيل بتتاخد، لكن في حاله حضرتك ما بنفضلش.
يعني انا اكتفي بالمعدل بس؟
لا، انا هنصح بطريقه محدده لحضرتك في العلاج. يعني انا يعني في حاله حضرتك بيفضل
ممكن حضرتك انسولين كويس. والله
بيفضل ان حضرتك تاخدي انسولين ممتد المفعول مره واحده في اليوم على مسؤوليتي الشخصيه. انسولين ممتد المفعول بنشوف وزن حضرتك وبنضرب من 0.7 يعني فاصل 7 ل 1.1 حسب نظام الاكل، وبنحدد احتياج حضرتك من الانسولين اليومي. وبعد ما بنحدد هذا الوضع وربطينه بنظام الاكل اللي هو بناخده مره واحده كل 24 ساعه، ما بنحتاجش ندي حضرتك اقراص، بندي لحضرتك انسولين سريع المفعول قبل كل وجبه. ده افضل طريقه لضبط ايقاع مع النظام الغذائي مع المتابعه الدقيقه. بنعمل تحاليل محدده لمعرفه ليه ما بيحصلش استجابه للانسولين او ليه خدنا الارقام الكبيره مع متابعه نظام الاكل. في حاله حضرتك احنا عندنا ضغط وعندنا سكر، انا هتكلم على التحاليل المفروض الناس تتابعها لاي حد في وضع ام عبد الرحمن. عندنا سمنه، خدنا ادويه كتير. في اي حد مريض ضغط يعني المفروض ان احنا بنتابع قياس الغده الدرقيه، بنتابع قياس الغده اجار درقيه، بنشوف هل في استجابه ولا لا. في ادويه ضغط بتمنع الاستجابه لمرض السكر، فلازم نبقى عارفين كل الادويه بتاعتنا او بتقلل الاستجابه. يعني الناس اللي بتاخد عائله البيتا بلوكرز زي ماده يعني زي المواد اللي هي يعني مش عايزين نذكر مسميات مشابهه بس يعني عائلات محددة ممنوع ناخدها في مرض السكر من هذا القبيل لخمس ست أسباب، يعني مش لسبب واحد. فمعروف إن مرضى السكر بيفضل ليهم متابعة، وخاصة إذا كان عندهم ضغط بيتابعوا بأدوية محددة مش أي دواء. يعني الوضع ده وضع ثابت في هذا الأمر. لكن إحنا هنعمل الأول التحليل ونتابع. فإحنا بنعمل الغدة الدرقية، بنطمن على الغدة الجار كلوية، بنطمن على حاجة اسمها الصوديوم والبوتاسيوم، مش لا بنقيس الألدوسترون ولا الرينين لأن عادة من هذا القبيل الأمور بتبقى كويسة. لازم نعمل الرينال دوبلكس علشان نشوف إذا حصل نوع من الضيق في شرايين الكلى نتيجة تصلب الشرايين مع هذا الوزن. وبنبتدي نعمل التحاليل، لازم نعمل الزلال الدقيق في البول علشان الزلال الدقيق في البول ده بيقول ان الكلى ابتدت تتاثر، وده بيمشي مع كشف قاع العين. يعني في ثلاث اشياء بيمشوا مع بعض، لما الزلال الدقيق بيبتدي ينزل ده معناه ان الكلى ابتدت تتاثر، يبقى معناها ايضا ابتدى يحصل فيه التهاب طرفي في الاعصاب وبيبقى معاه التهاب في شبكيه العين. فده قيمه الزلال الدقيق في البول. ومعاه طبعا لزياده التاكيد بنعمل كشف قاع عين مره سنويا. بنعمل الهيموجلوبين السكري اللي هو بيقيس السكر 3 شهور في الدم، وده يعني علشان نعرف احنا ظابطين نفسنا ولا لا. ورقم 9 ده رقم مهم في الهيموجلوبين السكري، المفروض ان الهيموجلوبين السكري ما يزيدش عن 6 باي حال من الاحوال. ورقم 9 ده رقم فيصلي في نظم العلاج، هل هنغير العلاج، هل هنظبط العلاج بشكل اخر، هل هيكون عندنا دقه، هل هنضيف ادويه، هل هنشيل ادويه وخلافه. طبعا بنعمل الكوليسترول، الكوليسترول مهم في مرضى السكر لان بما ان حصل خلل في الانسولين فبيحصل معاه خلل في الدهون وخلل اساسا في البروتين وخلل في التمثيل الغذائي من اوله لاخره. وعاده مرضى الكوليسترول السكر بيبقى عندهم هذا الكلام بالذات اذا كان في سمنه وسمنه الكرش. فدي ايضا كما نعلم ان سمنه الكرش دي اهم سبب لعدم استجابة الإنسولين أو هي علامة لعدم استجابة الجسم للإنسولين. فلابد من النزول في الوزن بشكل عام أو نتخلص من سمنة الكرش. تخلص من سمنة الكرش عن طريق جراحات أو شفط دهون أو كلام من ده لا يغير في الأمر شيئا، هو النزول في الوزن. سبحان الله، هذا هو يعني خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا هي يعني تصريفه لشؤون أمره في عباده. فالامر في هذا الوضع ان سمنه الكرش كما نعلم صاحبها يحمل الكبد الدهني، صاحبها يحمل الكوليسترول خاصة الدهون الثلاثية، صاحبها يحمل الضغط، صاحبها يحمل الكوليسترول، صاحبها يحمل جينات مسرطنة، صاحبها يحمل جين الألزهايمر أو النسيان فيما بعد. فلازم نعمل كل هذه التحاليل، أو يعني أنا ما قلتش كله بالضبط يعني في عجلة، لأن أيضا مريض السكر لازم يعمل تحاليل دلالات مناعية لأشياء أخرى، لأن نعلم مضاعفات السكر مش فقط عين وجلد والتهابات و أعصاب وكلام من هذا القبيل، لا ده ليها أشياء أخرى وليها دلالات، لأنها أيضا بتعمل خلل مناعي. دايما بندعو الناس اللي عندهم كوليسترول أو اللي عندهم سكر إن هم يفرطوا إفراط، بمعنى كلمة الإفراط يعني في زيوت الأوميجا الثلاثة والستة والتسعة. كما نعلم إن زيت السمك أو زيت الزيتون أو زيت الحار، إحنا مش هنقول لهم خد عشر، إحنا هناخد الاتصال ونرجع نكمل هذا الأمر. يا عطية السلام عليكم.
أنا عاوز الدكتور بيتكلم ده.
يا عطية السلام عليكم. يا عطية اتفضل. يا عطية انا سمعك.
انا لطفي عطية عبد الله.
نعم
لطفي عطية عبد الله.
مرسي عطية، يا اهلا يا استاذ مرسي. الاتصال انقطع، يا ريت. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.
الحاج لطفي، انا مدام الحاج لطفي.
يا اهلا يا مدام الحاج لطفي، اهلا بيك.
اهلا وسهلا. هو المرضى ورد كفيف وعنده 83 سنة.
هو الحاج لطفي انا سامع.
انا مراته، بس هو كفيف.
كفيف تمام، ربنا يشفيه ويشفي المسلمين جميعا. اتفضلي انا سامعك.
طيب هو عنده بيتعالج من السكر وعنده بطنه كبيرة، يعني بتقول حكاية الدهون اللي في البطن دي.
تمام.
سكر وضغط و
معاك، اتفضلي.
هو عايز حاجة يعني عشان الدهون دي، عشان بطنه كبير.
عينينا ليكي، انت جميلة يا مدام الحاج لطفي. اشكرك. كتير جدا مننا عندنا مشكلة الكرش وعايزين نتخلص من الكرش، وحتى الحاج لطفي ايضا عايز نتخلص من الكرش تماما. نعم عفوا. وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه حالا، وقلنا ان جين السمنة او جين الكرش يحمل كل هذه المخاطر من هذا القبيل. طب ماذا نفعل في هذا في سمنة الكرش؟ ماذا يعني ما هي حلولنا؟ كتير جدا دلوقتي في حاجات موجودة، سواء شفط الدهون، سواء تكسير الدهون من خلال الموجات الصوتية، أو الأجهزة الجديدة اللي هي بتاعت الليزر اللي هي بتمتص هذا الكرش، كل دي للتجميل فقط، كلها تجميلية. وفي حقن موضعية بيستخدموها أنواع من النصب لتفتيت الدهون من هذا القبيل، كل ده تجميلي لا قيمة له على الصحة، لا قيمة له. لابد من النزول في الوزن. في ناس تحمل جين السمنة يتخن يبقى نحيف وعنده سمنة الكرش. في ناس أيضا عندها سمنة الأرداف. في يعني جينات، تكوين جيني موجود لدى الناس في قصة السمنة من هذا الأمر. طيب ماذا يفعل أي إنسان مننا في قصة السمنة؟ التجميل ده شيء ترفيهي، ما نقدرش نقول للناس أرجوك اعمل تجميل أو حاجة من هذا القبيل بأي شكل من الأشكال، لكن لابد أن احنا نلتزم بنظام غذائي لنزول الشامل في الوزن. في حاجات معروفة أنها بتزود التمثيل الغذائي في أكلات محددة، يعني بالرغم أن احنا مثلا على سبيل المثال دايما نقول أن القهوة بتحافظ على الكبد وتمنع حدوث مرض السكر شوفوا القهوة فوائدها قد ايه، ودايما نذكر فوائدها، لكن سبحان الله هي بتقلل التمثيل الغذائي وشاربي القهوة يحصل لهم كرش اكتر من غيرهم. يعني ده بعض الاثار اللي هي او لان ليها دور في تنزيل التمثيل الغذائي، بتخلي الجسم بخيل في الصرف، كأنك جاي محاسب شاطر في الصرف. لكن في حاجات أخرى، الشاي الأخضر الشاي أو الشاي بكافة أنواعه، الجنزبيل، الجنزبيل، القرفة، الخرشوف، البروكلي، الشبت، البقدونس، البصل، التوم، دي من الحاجات كلها اللي بتزود الحرق وبتزود التمثيل الغذائي، ومعروف انها بتقلل ترسيب، بتقلل لكن لا تمنع، لكن لا تمنعه نهائيا. يعني كل دي من الحاجات اللي احنا بنقول انها بتزود الحرق. خل التفاح بيساعد على هذا الامر ايضا، بيزود الحرق وبيقلل. احنا نعلم ان 60% من وزننا مية. الحاجات اللي احنا بنشكرها دي بتقلل ترسيب المية مع الدهون، يعني فبتقلل، يعني بتزود التمثيل الغذائي وبتقلل تكون الدهون من الأساس، يعني بتساعدنا. يعني أيضا يبقى في عندنا أكلات محددة بتساعد. حاجة غريبة جدا احنا ما كناش نتخيلها، الفول بتاعنا اللي احنا كل المصريين بناكله، الفول يحتوي على سيلينيوم ويحتوي على زنك، وده من الحاجات يعني لو قلنا أفضل وجبة بيأكلها الإنسان المصري مانعة للسرطان ومانعة لأشياء كثيرة ومانعة لسمنة الكرش. يعني سبحان الله، يعني بدل ما نقول للناس خد سيلينيوم وزنك، يعني تناول السيلينيوم والزنك، السيلينيوم كما نعلم أفضل مضاد أكسدة لمنع الزوائد القولونية ولمنع السرطان، بس لو خدناه كأقراص يعمل لنا مشكلة. الزنك نفس الوضع، يعني الزنك اللي احنا بنقول انه بيرفع القدرة الذكرية ولو كان في الأكل هيبقى مفيد. معانا اتصال وهنكمل الأغذية اللي بتساعد على هذا الأمر. يا أم محمد، السلام عليكم يا أم محمد.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة يا دكتور، أنا معايا طفل صغير عمره 5 سنين.
تمام.
حضرتك يوم العيد جاله ميكروب في المعدة، فودينا للدكتور وكده وأخذ حقن وتحسن والحمد لله بقى كويس وكده، وداله أمريزول كمطهر للمعدة وكده. فهو بقى يعني بعد ما خلص الدواء وكده الدكتور قال خلاص ياكل عادي، فأكلناه فتعب تاني، أكل البيت يعني وكده.
تمام.
فالمهم الدكتور اتصلنا بيه لأنه كان في مصر وكده وإحنا في السويس، فقال ادوله الحقن بس كل 24 ساعة.
تمام.
فأخذناه والحمد لله يعني إيه اتحسن. إحنا دلوقتي بقالنا حوالي 9 أيام من ساعة العيد بياكل مسلوق، بس هو بقى ابتدى يتمرد على الأكل ده وعايز ياكل الأكل العادي اللي كان بياكله. فاحنا بقى خايفين نديله اي اكل، خايفين لحسن يتعب تاني لانه خد حقن وخد ادويه كتير وكده. فيعني حضرتك تنصحنا بيه اعمل معاه ايه؟
هو في اكل محدد انت لما اديتيه له يعني قمح او حاجات من هذا القبيل كان بيحصل له هذا الامر؟
لا.
او لما تديله البان، احنا بنخاف من حساسيات الطعام، واهم حساسيه مرض حساسيه القمح ما يطلق عليه مرض السيلياك ديزيز، وبنخاف ايضا ان يكون يحمل جين حساسية اللاكتيلوز اللي هو ما يطلق عليه عدم تحمل اللاكتيلوز، ومع يأكل ألبان أو حاجات من هذا القبيل وتظهر بعد أي التهاب بكتيري، فممكن لما يأكل الكلام ده الموضوع يزيد أكتر. ممكن يكون عنده حساسية محددة من الطعام، لكن إذا كان بيأكل مسلوق ما بيحصلوش أي مشكلة. فالقصة في نوعية طعام طبعا. هل يعني انت شفتي هذا الكلام؟ هل حللتي له براز 3 أيام متتالي؟ هل عملتي له تحاليل حساسية الطعام؟
لا, لا 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 لا.
هل شفتي عنده خلل في الامتصاص؟ هو ده فكرة الموضوع، يعني ما دام بياكل مسلوق ما عندوش مشكلة، ده موضوع اخر.
واخد بالك؟ لا احنا ما عملناش اي نوعية تحليل خالص.
والله انا بكلمك، احنا في حاجات محددة، حساسية الطعام مهمة، حساسية القمح مهمة، عدم تحمل اللاكتيلوز ده موضوع مهم في حالات الاطفال. ده
طب في حضرتك يعني حاجة بسيطة كمان سلول حدك، هو بطنه حاسة انها منتفخة عن الطبيعي.
يعني عنده كرش برغم ان هو طفل
طبيعي. يعني بعد، لا بعد الموضوع ده،
بعد الموضوع ده لا مفهوش مشكلة، لكن يعني هو مش زيادة كرش.
لا لا لا.
تمام. لا خلاص اذا كان كده، لكن الطفل اللي عنده كرش وهو نحيف ده موضوع مهم جدا. بنخاف من تضخم الكبد والطحال والامراض التمثيل الغذائي، بنخاف من مرض اسمه باد كياري، يعني في حاجات كده. يعني كلمة كرش في طفل ده موضوع مختلف. أما انتفاخ، علشان بس ما تقلقيش نفسك وما تدخليش نفسك في متاهات، اطمني
يعني
على حساسية القمح.
احنا منعين عنه، يعني منعين اللبن، منعين اي حاجة يدوبك شوربة الخضار، شوربة خضار، فهو خلاص.
انا معاك في هذا الامر، انت يعني لازم نستبعد، يعني تذهبي لطبيب اطفال شاطر، نستبعد حساسية الطعام، نستبعد حساسية القمح، نستبعد حساسية اللبن، ما نطلق عليه عدم تحمل اللاكتيلوز، نطمن ان ما عندناش اي التهاب من اي نوع يسبب هذا الكلام. يعني دول اهم حاجه في الاطفال في مشاكل المعده، ويعني لازم تركزي في هذا، هو ده الموضوع. واخده بالك؟ غير ذلك الموضوع ما فيش مشكلة، يعني هو كده ما فيش التهاب بكتيري، ما فيش التهاب فيروسي، ده اللي واضح من ال... لكن علما ان التهاب الفيروسي او التهاب البكتيري ممكن يظهر حساسية اللبن او عدم تحمل اللاكتيلوز، واخد بالك؟ وممكن ايضا حساسية القمح تظهر، ما تظهرش من اول يوم لكن تظهر في هذا السن، ممكن تظهر عند سن الثلاثين والاربعين والخمسين، يعني كان انسان عايش طبيعي يعني، فما ناخدش الامور ده كان كويس. احنا كنا امبارح كويسين وجالنا دور برد، واخد بالك؟ فهو ده الـ هذا الامر يعني، او المفروض في التعامل معاه من هذا القبيل. اشكرك اشكرك ونورتينا. نرجع تاني لموضوع يعني بقية الأغذية اللي ممكن ناكلها علشان تنزل الكرش. الشوكولاتة السوداء، الشوكولاتة السوداء اللي هي الشوكولاتة الخام، بس مش اللي موجودة، مش واحد ياخد لنا بار شوكولاتة ده هيجيله سمنة وهيبقى عنده مشكلة، ياخد قطعة صغيرة من الخام اللي هو تركيزه أكتر من 85% بكميات قليلة لاحتوائه على مادة الفلافينويدز. يعني ده من الحاجات الناس اللي عايزة تتخلص من سمنة الكرش أو تحسن مستقبلات التمثيل الغذائي بتاعها. يعني هذا هو ما نتخيله في هذا الامر، وهذا ده علم ثابت، يعني مش بنقول لكم اكلات يعني، وعلما بان الاكلات اللي بتزود التمثيل الغذائي هي اللي بتحافظ على خلايا البنكرياس، وهي دي اللي بتمنع حدوث مرض السكر. لما نيجي نتكلم على الاغذيه اللي بتمنع مرض السكر فهي نفس، هي حاجات متلازمات مع بعض، بس بيضاف بقى لمنع السكر القهوه والقرفه بشكل يعني خاص جدا، وبيضاف القهوة والقرفة للحفاظ على خلايا الكبد، بيضاف معهم الخرشوف والبروكلي اللي هو حمض الفوليك، بس ما ناخدوش كفيتامين، ناخده ك يعني ما ناخدوش كأقراص، ناخده كنظام نمط غذائي داخل الأكل. ونتجنب بقى في حاجة بقى بتعمل لنا الكرش مخصوص، مش السمنة. في ناس كتير جدا يذهب يقولك أنا عايز دايت كولا أو دايت مش عارف إيه، ياخد مادة الأسبرتام أو مادة السكرين في الشاي يعني كمحلة اللي هي بدائل المحلية أو بدائل السكر، ويقول أنا كده ما باخدش سعرات حرارية. هو فعلا ما يقال إنه ما بياخدش سعرات حرارية، فده أمر عظيم جدا، لكن ده بيقلل التمثيل الغذائي. يبقى إحنا ضد إضافة بدائل السكر، يعني إحنا ضد إضافة السكر وضد إضافة بدائل السكر. لو أضفنا هذه البدائل هيحصل كرش، ده نمرة واحد. مش عايزين نخوف الناس ان ده الافراط فيه ممكن يعمل لنا سرطان دم ولوكيميا، وده اللي هرجعنا لمحمد على قصة اللوكيميا و27 ألف، يعني ده اللي هيخلينا نذكرها بشكل يعني لا هراء فيه. المحليات تعمل لنا حاجات من هذا القبيل بهذا الشكل، وهي اللي ممكن تعمل لنا خلل في الغدة الدرقية وتعمل لنا سمنة بالرغم ان ما فيهاش سعرات حرارية، لانها بتقلل التمثيل الغذائي ومسرطنة للأسف الشديد، خاصة سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية. وممكن تحيي او يعني الناس اللي تحمل جين مناعي يعني روماتويد، ذئبة، حاجات او يعني انا بدي مشابهات لكن مش هم دول، تحمل عنده مشكلة خلل مناعي هيعمل له هذا الكلام، ولكن هذا الموضوع كامل الإفراط في هذا الكلام أو تناوله بشكل عام، فبينشط أو يعني بيذكر الجسم أن عنده هذا الخلل، فلا بد من الابتعاد عن هذا الكلام، لأن ده الكلام ده ضار خاصة بخلايا البنكرياس بخلايا الكبد، وممكن يعمل لنا الكبد ويعمل لنا هذا الكرش. وفي نفس الوقت مش عايز اخوف الناس، مش كل حاجه هنتكلم على الاورام، لكن هو فعلا من الحاجات اللي بتعمل لنا اورام. بذكرك يا محمد كلمه 27 الف في قصه اللوكيميا او في قصه كرات الدم البيضاء مرفوضه تماما، يعني تماما تماما تماما، علما ان في بعض الادويه ممكن تناولها يعمل لنا نشاط مشابه، ولكن مفيش غير عينه النخاع يا محمد. طب في ناس بتاخد او بتستمر في، بنبتدي نتكلم على الاغذيه اللي هي الاورجانيك، انا هاكل الخضار اللي هو العضوي او المأكولات العضويه. ما حقيقه المأكولات العضويه؟ في ناس بتهاجمها ويقولوا ده نصب واحتيال، وفي ناس مع هذه المأكولات العضويه. هو يعني ما نقدرش نحدد يعني انا هنتكلم من الناحيه الصحيه لكن مش هنتكلم ماذا يحدث في الخارج. يعني ما نقدرش اذا فعلا كان الناس امينه وبتعمل لنا خضار عضوي. فاذا عايزين ناخد جمله مفيده طبعا هو افضل، ولكن حقيقه الامر ايه؟ الخضار العضوي ده اللي هو ما بياخدش سماد، اللي هو ما بياخدش مبيدات، اللي هو ما فيهوش اي تهجين جيني، القيمة الغذائية ما بينه وما بين الخضار الغير عضوي ما فيش فيها اي فرق خالص. دي يعني كقيمة غذائية لا يوجد فرق، دي جملة واضحة، لا يوجد فرق في قصة الخضار العضوي والخضار الغير عضوي. الفرق بس في بقايا المبيدات وبقايا محسنات التربة والسماد، ولكن برضو ده هنقدر نقول كيف نتغلب عليه علشان الظاهر الناس اللي قاعدة تقول ان المبيدات مسرطنة وخلاف. في مبيدات مسرطنة، ولكن يعني الكلام ده يعني انتهى من الخمسينات والستينات، ما بقناش نسمع عن هذه المركبات. يعني يبقى احنا هنتكلم ان الاكل العضوي والاكل الغير عضوي القيمة واحدة. طب في اكلات محددة بتحتفظ، يعني هل اكل بصل عضوي ولا بصل غير عضوي؟ ما يفرقش، البصل لا يحتفظ بالسماد او بالكيمياء بشكل كبير، لكن الخس والجرجير والخيار يحتفظ بقليل من هذا الامر. احنا بندي كمثال، يعني انا ما يهمنيش ان انا اكل قطع عضوية لكن ممكن اكل خيار عضوي. وجدوا ان بعض الاكلات بتحتفظ، الشمام لا يحتفظ، البطيخ بالرغم ان احنا ممكن ناكل بطيخه مهجنه طعمها غريب جدا لكن هي لا تحتفظ، لكن على النقيض المشمش يحتفظ، الخوخ يحتفظ. طب الحلول بشكلها ايه؟ هل اتجنب هذه الاكلات؟ لازم اكل حاجه مستويه، بس مش مستويه انها تبقى مفتوحه، لازم تبقى مقفوله، لازم يبقى شكلها جيد، لازم اغسلها كويس جدا، اسيب عليها ماء جاري جيد جدا. في لحوم، يعني اللحوم المحليه الى حد ما فيها طبعا افضل من اللحوم المستورده بالنسبه لها. معانا اتصال وهنكمل الاكل العضوي باذن الله. يا ام محمد السلام عليكم.
الو.
يا اهلا وسهلا.
يا دكتور
يا اهلا بيك.
لو سمحت انا عندي ابني عنده التهاب في الكبد.
التهاب فيروسي ولا التهاب مناعي ولا
مشكله؟ ما عملتلوش تحليل ولا عملتلوش اشعه.
ابنك عنده كام سنه؟
اول مره الدكتور كشف عليه قال له عنده التهاب في الكبد.
عنده صفره، شفتي صفره في عينيه لون عينيه اصفر؟
لون عينيه صفره، وكان البول بتاعه اصفر، هو اللي هو ده اللي خلانا عرفنا ان هو كان عنده الصفره.
طيب ابنك عنده كام سنه؟
عنده سنتين ونص.
سنتين ونص. تمام. اتفضلي انا معاكي بسمعك.
طيب يا دكتور انا ما عملتليش لسه تحليل ولا عملتليش
لا لازم تعملي تحليل. ايه اللي مخليكي ما تعمليش تحليل؟ انت ساكنه فين يا ام محمد؟ طيب انت لازم تروحي لجامعه اسيوط جنبك ان امكن، او لو جيتي القصر العيني في ابو ريش لازم تعملي تحاليل نطمن ان عندك فيروس، ان ما عندوش فيروس الف، لازم نعمل له موجات صوتيه نطمن ان ما عندوش مشكله انسداديه، نطمن ان ما ظهرش عليه مشكله مناعيه، نطمن ان هو ما عندوش حساسيه قمح. ولما ابتديتي تدخلي له القمح، في ناس كتير جدا مش فاهمه ان حساسيه القمح ممكن تعمل لنا صفره، يعني احد وترفع لنا الانزيمات، يعني حساسية القمح وحساسية الطعام ممكن لما نبتدي نديله كلام فيبتدي يظهر الصفرة بشكل عام. في لما الطفل يجيله إسهال يظهر عنده ترتفع الصفرة بشكل عام. يعني احنا عندنا أسباب كتير جدا زي مرض جلبت، كثير من الناس يذهب، يعني الناس تقول له انت عينيك مسفرة ليه؟ لما يصوم، لما يجيله دور برد شديد، لما يبتدي ياخد أدوية، فعندنا حاجات من هذا القبيل. فلابد انك تشخصيه يا ام محمد، ما تسيبوش كده، يعني تذهبي الى دكتور وتعملي تحاليل وتعمل موجات صوتيه باذن الله. ربنا هو الشافي، الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. فلابد ان الموضوع ده يتاخد بشكل بمأخذ الجد وليس بال، يعني لا تتهوني في هذا الامر. فباذن طبعا في عندنا فيروس الف، فيروس اي، دول اللي بيجوا عن طريق الغذاء. بنخاف ان يكون الطفل تشك، يعني احنا مش كل حاجه هنقول اللي هي عن طريق الاكل، ومش يعني في ناس بتصاب بفيروس به ممكن تكون الام انت مش واخده بالك وحامل لفيروس بي ونقلتي له فيروس بي اثناء الولاده او حاجه من هذا القبيل، او ظهر او هو تعرض تشك بابره او لعب بابره مطرح حد وتشك، فابتدى من حوالي 3 4 اسابيع 5 اسابيع بابره في الشارع، وكثير من الاطفال ما بيعرفوش ويطلع عنده تشخيص فيروس به يعني. فده حاجات من الاشياء اللي يمكن تجاهلها يا ام محمد. يعني اتمنى ان انت تاخدي الموضوع بشكل يعني اكثر جديه من هذا الامر يعني. وده بيرجعنا طبعا لقصه، مش هنتكلم على مشاكل السمنه، هيرجعنا لقصه القولون، ان ايضا ما تاثير الكرش على القولون. السمنه او سمنه الكرش بالذات اهم سبب لظهور الزوائد القولونيه. المحليات اللي هي الغير سكريه اللي هي ماده الاسبرتام، وده ممكن يعني انا بدعو الناس ان هم النهارده اللي عنده لابتوب يعرف يخش على الانترنت يكتب ماده الاسبرتام يشوفها مكتوبه ازاي على ظهر اي حاجه من المواد الغازيه اللي مكتوب عليها بدون محليات اللي هي الدايت، ويقول لنا مشاكل الاسبرتام شكله ايه. يعني ده كواجب منزلي كده نشوف بعينينا الاثار الجانبيه لهذا الكلام وتاثيرها ايضا على ارتفاع انزيمات الكبد. فلابد ان احنا ناخد بالنا من قصه السمنه بهذا الشكل. طب القولون كيف نتعامل بقى مع القولون؟ يعني احنا نعود الى النمط الغذائي والموضوع اللي بدانا بيه حلقتنا النهارده. مش هنتكلم على القولون العصبي زي ما كنا بنتكلم، ولا هنتكلم على مرض كرونز، ولا على التمثيل الغذائي، ولا الحاجات اللي احنا ذكرناها في حلقاتنا السابقة، ولا تأثير الفيتامينات ولا المسكنات على القولون والأسبرين لكن كيف نقي القولون من النمط الغذائي؟ عايزين نعلم ان اكل اللحوم ايضا من الحاجات اللي بتعمل لنا خلل، فلابد ان احنا لا نأكل لحوم اكتر من مره كل 10 ايام. هي يعني النمط الغذائي مهم جدا. في ناس كتير جدا بتظن انها ما دام ما بتاكلش لحمه يبقى ما عندهاش غذاء. المعامل الاكسده العالي بتاع اللحمه من الحاجات اللي بتعمل لنا زوائد قولونيه. لابد ان احنا نعود الى الصحه من الاول. لازم نشرب ميه كتير، لازم نمشي ساعه يوميا، المشي ساعه يوميا، لازم 70-80% من اكلنا لابد ان يكون عباره عن خضار وفاكهه. لابد ان يكون هذا الامر، نتجنب كل المحليات والمياه الغازيه ان امكن، لانها بتعمل خلل وهي اهم سبب لما يطلق عليه متلازمات التمثيل الغذائي الضار، واهم سبب للشعور بالاجهاد. وباذن الله في الحلقه القادمه هنتكلم على قصه الاجهاد، وده كان موضوع يعني كنا عايزين نتناوله باذن الله، فهنتكلم على الاجهاد بشكل عام في الحلقات القادمة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة كنز